أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. إخوتنا الكرام، يسأل بعضهم سؤالاً دقيقاً: لماذا تأخر النصر؟ والحقيقة السؤال وجيه، لأن هناك معاناة كثيرة من تأخر النصر. أولاً، في مسلمة خطيرة ودقيقة وشافية وحاسمة، أن كل شيء وقع في الأرض، في القارات الخمس، كل شيء وقع أراده الله. معنى أراده يعني سمح به. أب تزوج ولم ينجب 10 سنوات، ثم رزقه الله مولوداً ذكراً، محبة الأب لهذا المولود تفوق حد الخيال، تكاد لا توصف. والأب طبيب، هذا الابن أصيب بالتهاب الزائدة، فهذا الطبيب المحب الرحيم بابنه يسمح بفتح بطنه في المستشفى وتخديره تخدير كامل واستئصال الزائدة، ثم خياطة الجرح، وبعد الجرح وبعد زوال المخدر في آلام شديدة. هذا مثل بسيط. مغزى المثل أن كل شيء وقع أراده الله، يعني سمح به لحكمة بالغة بالغة، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة. معنى الحكمة المطلقة: الذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوماً، ومعنى الحكمة المطلقة: الذي وقع لو لم يقع لكان نقصاً في حكمة الله. هذا يقيناً، كل شيء وقع سمح الله به. لذلك قالوا: لكل واقع حكمة. أي شيء وقع، يعني بالأرض في حروب، في اجتياحات، في زلازل، في براكين، في حكومات مستبدة، أي شيء وقع أراده الله، يعني سمح به لكن لم يأمر ولم يرضى. لا تنسوا مثل الطبيب، الطبيب ما أمر أن يفتح بطن ابنه بلا سبب، والطبيب ما رضي بذلك لكن سمح، سمح لأن الشيء لابد منه. الإرادة الإلهية متعلقة بالحكمة، والحكمة متعلقة بالخير المطلق. لذلك هذه المقولة تفسر آلاف آلاف الوقائع. لذلك إذا تأخر النصر هناك حكمة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. يعني أحياناً المؤمن لا يعرفها لكنه مستسلم لله عز وجل. يعني أحياناً لك قريب إنسان محترم جداً، مربي كبير، عالم جليل، وفي طعام على الطاولة، وقال لابنه: لا تأكل. أنت بحكم معرفتك بهالإنسان، مكانته وفهمه وأدبه وإيمانه ورحمته، تقول: هناك مشكلة طبية منعه من الأكل لسبب طبي، فلا بد من أن تؤول عمله بالكمال. فلذلك البطولة في المؤمن أنه يعني يؤول أفعال الله بالكمال، وهذا الواقع. لذلك قال العلماء: قد يتأخر النصر لأن الأمة لم تبذل كل جهدها ولم تستفرغ الوسعى في مواجهة عدوها. إذا ما في يقين ببذل الجهد، إذا في تقصير، في تهاون، في تراخي، في تأجيل، هذا ذنب كبير. الأمة حينما تواجه أعداءها لا بد من أن تجتمع وأن تتحد وأن تبذل ما في وسعها. فلذلك إذا في تقصير، في تسويف، في بذل جهد أقل مما ينبغي، هذه كلها ذنوب تستدعي عدم النصر. شيء ثاني، لو النصر تحقق سريعاً كان سهلاً، ومن أخذ البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد. أيام يدفع المسلم ثمن النصر ثمن باهظ جداً، هذا الثمن الباهظ له أثر كبير، هذا الثمن الباهظ يدعو إلى الحفاظ على هذا النصر. لذلك أيها الإخوة، لا بد من أن تبذل الأمة كامل طاقتها. والحقيقة، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوة الإعداد، التخطيط. إن لم تخطط يخطط لك، إن لم تكن رقماً صعباً في خطة عدوك تكون رقماً تافهاً في خطة عدوك. يجب أن تخطط، والذي لا يخطط إنسان يمشي مكباً على وجهه أعمى، أما الذي يخطط يمشي سوياً على صراط مستقيم. والكلمة الدقيقة التي ينبغي أن تحفظوها، إن لم تخطط يخطط لك، إن لم تكن رقماً صعباً، إن لم تكن رقماً صعباً في خطة عدوك يكون الإنسان هذا المقصر رقماً تافهاً في خطة عدوه. أخواننا الكرام، أحياناً الإنسان لا يلتقي مع أخيه الإنسان، فهو العدو يفرق والإيمان يجمع، فلا بد من أن نتعاون. وأنا أقول كلمة أقولها كثيراً، أعداءنا وضعونا جميعاً في سلة واحدة، هم لا يفرقون بيننا، يعني اتجاهاتنا، مذاهبنا، طوائفنا، وضعونا جميعاً في سلة واحدة. إذاً الموقف الكامل ينبغي أن نقف جميعاً في خندق واحد. والله أقول هذه الكلمة وأرجو أن أكون دقيقاً فيها، والله الآن طرح أي قضية خلافية يعد جريمة في حق الإسلام. سألني مرة أخ، الترويح كم ركعة؟ من مدينة في الشمال، يعني هي عنا هالفتنة كل سنة، يعني نذبح من الوريد إلى الوريد، والترويح كم ركعة؟ قلت له صلي 8، وصلي 12، وصلي 20، وصلي بالبيت، وصلي بالجامع، ولسه هي مشكلة. مفروض نحن أي قضية تثير المشكلات أن نلغيها. نحن أمة واحدة، والإله واحد، والقرآن واحد، والمنهج واحد، والنبي واحد، والسنة واحدة. يعني بصراحة، والكلام مؤلم جداً، أعداؤنا يتعاونون وبينهم 5% قواسم مشتركة، ونحن نتقاتل وبيننا 95% قواسم مشتركة. في امتحانات صعبة، الله بيقوي الطغاة، بيقوي الطغاة، بيقوي الطغاة، وفي أحيان كثيرة يفعلون ما يقولون، بدمروا حتى يقول ضعيف الإيمان أين الله. هذا أصعب امتحان في معركة الخندق. قال بعضهم أيعدنا صاحبكم، ما قال رسول الله، صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الإمام الشافعي سئل، ندعو الله بالتأييد أم بشيء آخر؟ فقال أم بالابتلاء؟ فقال لن تمكن قبل أن تبتلى. يعني والله الذي لا إله إلا هو لا أصدق مؤمن يشم رائحة الجنة دون أن يبتلى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ قد تفتن ببيتك، كل ما أجاك واحد بتفرجيه على البيت 400 متر، طيب هذا اللي عم تفرجيه على البيت بيته 100 متر 90 متر وفقير، ما في داعي تعرض عضلاتك أمامه، هذا خطأ كبير. يعني في أخطاء كثيرة جدا، إما أن تستعلي، إما أن تختال على من حولك. فالإنسان أيام يتكلم كلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم 70 خريفاً، يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. يعني السيدة عائشة قالت عن ضرتها إنها قصيرة، اسمعوا الجواب النبوي، قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. قصيرة. الآن باللقاءات النسائية يعني الحديث عن بعضهن بعضاً شيء بتناول الشكل والأصل والفصل والأناقة والثياب، شيء مو معقول إطلاقاً. لذلك الله عز وجل يقوي الطغاة إلى أن يقول ضعيف الإيمان أين الله؟ يعني في امتحانات صعبة، يعني في أيام فهم ساذج، أنا لو الله ابتلاني أنا بنجح، من قال لك ذلك؟ من قال لك ذلك؟ قد لا تنجح بالامتحان. نعم. الآن الأم أحياناً تتعلق آمالها على غير الله، الغرب يدعم، هذه الجهة القوية تدعمنا، هذه معنا، فبينسى الله عز وجل. والبطولة أنه ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، حينما تتوهم جهة غير الله وقعت في الشرك، وقعت في الشرك الخفي. والنبي الكريم يقول أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. حينما تعتمد على صديق له منصب رفيع، أو على ابن ماله وفير، أو على مكانة اجتماعية، أو على زوجة غنية، حينما تعتمد على غير الله وقعت في الشرك الخفي. الشرك الجلي قل ما يكون في العالم الإسلامي، أن تقول بوذا إله، أي موارد إطلاقا، لكن الذي نخاف من الشرك الخفي. يعني ورد في بعض الأقوال لسيدنا علي رضي الله عنه قال الشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. نملة سمراء تمشي على صخرة كبيرة صماء في ليلة ظلماء، تسمع صوتها؟ تسمع حركة أرجلها؟ مستحيل. وأدناه أن تحب على جور، وأن ترضى وأن تغضب على عدل. يعني واحد نصحك بأدب، الذي فعلته لا يجوز، ما بتتحمل. كيف تجرأ ونصحني؟ كيف تجرأ وذكر لي ذلك؟ هذا شرك، أشركت نفسك مع الله. يعني وأدناه أن ترضى على جور، يعني لك صديق ما بيصلي، ما له حرام، قاعد بالبيت، فهيم فهيم، ابنك سمع منك فهيم، فأرسلت ابنك إليه لقيت وجد في أشياء ما ترضي الله عز وجل، وقع ابنك بصراع نفسي. إن الله لا يغضب إذا مدح الفاسق، قاعدة، إن الله لا يغضب إذا مدح الفاسق، يعني أنت مالك مضطر تذمه بس لا تمدحه، قد لا تستطيع أن تذمه أحيانا، مقبول منك ذلك، أما أن تمدحه بخلاف ما هو عليه هذا خطأ كبير، وقد تزل القدم وقد تلغى دعوة مديدة بهذا الخطأ. لذلك حينما نتوقع النصر من جهة أرضية نعتمد على زيد أو على عبيد أو على هذه الجهة، على الغرب، على الشرق، على الشمال، على الجنوب، على الدعم الفلاني، على الإنفاق الفلاني، على الخطة الفلانية، هذا نوع من الشرك. بس هذا لا يتناقض مع لو أنه إنسان كان موحداً الله أمره بالأخذ بالأسباب. يعني في خط رفيع بين أن تأخذ بالأسباب وأنت موقن أن الفعال هو الله، وبين أن تأخذ بالأسباب على أن الحل بها وتنسى الله. ماذا فعل الغرب؟ الغرب أخذ بالأسباب بأعلى مستوى واعتمد عليها وألهها، فوقع في وادي الشرك. ما فعلنا نحن؟ لم نأخذ بها أصلاً، وقعنا في وادي المعصية. طيب ما الصواب؟ الصواب أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. فلذلك لما يكون في اعتماد على جهات أرضية وعلى زيد أو عبيد والجهة الفلانية يتأخر النصر، إلى أن ترى أن الله وحده هو الناصر. يعني هل هناك أرقى من الصحابة؟ أخبت المجتمع، المجتمع الأمثل، إن الله اختارني واختار لي أصحابي. هؤلاء الصحابة الكرام في بدر انتصروا، قالوا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هم وفيهم رسول الله في غزوة حنين لم ينتصروا. لماذا؟ قال لن نغلب من قلة، نحن كثر. اعتمدوا على كثرتهم ولم يعتمدوا على الله. هذا خطأ بالشرك. المسلمون لم ينتصروا في أحد لأنهم عصوا رسول الله، فلو انتصروا لسقطت طاعة رسول الله. والمسلمون لم ينتصروا في حنين لأنهم اعتدوا بقوتهم وعددهم ولم يعتدوا بفضل الله عليهم، فلو أنهم انتصروا لسقط التوحيد. لو أن المسلمين انتصروا في أحد لسقطت طاعة رسول الله، لو أنهم انتصروا في حنين لسقط التوحيد. فلذلك درس التوحيد وبدر درسان بليغان يحتاجهما كل مؤمن كل يوم، وقد أقول كل ساعة. يعني بتقول الله بيتولاك، بتقول أنا بيتخلى عنك. هذا الدرس تحتاجه كل يوم وكل ساعة، فأنت بين التولي والتخلي، نقي واحدة. قبل إلقاء درس، قبل دخول إلى امتحان، قبل دخول إلى البيت، قبل خروج من بيت، يجب أن تفتقر إلى الله عز وجل. والله الدعاء الذي أنا أقوله دائماً، اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. أحياناً يتأخر النصر، لأنه لو جاء النصر بعد شهر الممتحنون 5%، لكن بعد سنة الممتحنون 90%. أي الله عز وجل قادر ينصر من عنده، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يعني الله أراد لهذا المؤمن أن يكتسب شرف الجهاد، فترك له مقاومة الأعداء، لكن الله عز وجل برجفة واحدة فإذا هم جميعاً خامدون. برجفة واحدة، بزلزال واحد، الله قوي بيده كل شيء، لكن ترك لنا أن نكسب شرف الجهاد في سبيل الله. أخواننا الكرام، الجهاد، لما بقول جهاد، أخواننا معظم الإخوة الكرام بيتوارد على ذهنهم القتال. الحقيقة في جهاد النفس والهوى هذا أصل، لأنه الذي يهزم أمام نفسه لا يستطيع أن يقاوم نملة. هي واحدة، جهاد النفس والهوى. في الجهاد البنائي، البنائي، أنت لما تتقن عملك تسهم في قوة هذه الأمة. في جهاد دعوي، وجاهدهم به، تعود على من؟ القرآن، جهاداً كبيراً. صار في جهاد النفس والهوى، جهاد بنائي، جهاد دعوي، وفي النهاية في جهاد قتالي. فإذا نجحت في جهاد النفس والهوى وفي الجهاد الدعوي والبنائي، الآن يمكن أن يأتي وقت الجهاد القتالي. أرجو الله سبحانه وتعالى أن نتقن جهاد النفس والهوى بادئ ذي بدء، هذا الأصل، وبعدها نرتقي إلى الجهاد الدعوي، ثم الجهاد البنائي من خلال اختصاصاتكم وحرفكم، وحينما يأذن الله للمسلمين أن ينتصروا على أعدائهم يسلكون الطريق الرابع وهو الجهاد القتالي، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.